يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 94 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. إنها الصفحة 52 بعد 200، في حديث طويل وطويل لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا أمير المؤمنين عن رموز القرآن، وتلك هي خصائص كتاب الله، وخصائص كتاب الله هي خصائص حديث رسول الله وآل رسول الله. من هنا فإن النبي ترك لنا العمودين، القرآن والعترة، ونحن في زمان الغيبة الذي بأيدينا من العترة حديثهم، فالذي يجعلنا متمسكين بدين محمد وآل محمد هو تمسكنا بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو المنهج الذي تطرح عبره الحقائق من هذه الشاشة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. من خصائص قرآنهم وحديثهم لغة الرموز، أسلوب الرمز، والذي يتحدث عنه سيد الأوصياء هنا. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، وهذا هو المراد من أن قرآنهم لابد أن يكون مفسرا بتفسيرهم. الرموز التي يتحدث عنها سيد الأوصياء في الكتاب الكريم منها حروف في أوائل السور، ومنها أمثلة ضربها لنا القرآن، بعض الأمثلة وقائع حدثت على الأرض، وبعض الأمثلة صور مفترضة افترضها القرآن لنا. ومن الرموز المصطلحات المتحركة، فعنوان طاغوت عنوان متحرك، وعنوان فرعون عنوان متحرك، وهكذا. فهناك مصطلحات الخير المتحركة، وهناك مصطلحات الشر المتحركة، ولا أريد أن أسهب طويلا في هذه المطالب، هذا أمر سأتركه إلى قادم الأيام إذا ما سنحت فرصة، فإنني سأضع بين أيديكم مجموعة حلقات ضمن هذا البرنامج، ضمن برنامج الخاتمة، أتناول فيها المنهج العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير في تفسير قرآنهم. سأضع بين أيديكم مجموعة حلقات أشرح لكم فيها وأبين لكم فيها المنهج العلوي الغديري الذي بايعنا عليه في تفسير قرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسيكون الحديث عن هذه الرموز إذا جرت الأمور بأسبابها وجرى التوفيق ووفقت لذلك. فسيد الأوصياء يحدثنا عن رموز القرآن، ومثلما في القرآن رموز، في حديث العترة رموز، وتلك الرموز في القرآن وفي الحديث هي التي عبر عنها آل محمد بلحن القول، وعبروا عنها بمعاريض الكلام. فلحن القول ومعاريض الكلام هي هذه الرموز التي يتحدث عنها سيد الأوصياء، إن كان ذلك في قرآنهم وفي أحاديثهم المفسرة لقرآنهم، أو كان ذلك في عموم موسوعة حديثهم التي تناولت عقائدهم ومعارفهم وأحكامهم وآدابهم وثقافتهم وسائر التفاصيل الأخرى التي تناولوها في زياراتهم، في أدعيتهم، في خطبهم، في رواياتهم، في أجوبتهم على أسئلة السائلين، في كلماتهم المطولة وفي كلماتهم القصيرة، إلى سائر ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا يقول أمير المؤمنين، وأتمنى أن تدققوا في هذه الكلمات القصيرة التي تشتمل على الحقائق العظيمة. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي أشرت إلى عناوين ومصاديق توضح ما يشير إليه أمير المؤمنين من الحروف المقطعة وغيرها من العناوين التي أشرت إليها قبل قليل. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. من هنا فإننا لا نملك مجالا أن نأخذ حقائق القرآن من غيرهم، إلى أن يقول سيد الأوصياء قسم كلامه ثلاثة أقسام سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهذا الأمر هو في حديثهم أيضا. قسم كلامه في قرآنه ثلاثة أقسام، الكلام كلام سيد الأوصياء، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل. ما نأخذه من معاني القرآن في مستوى لغة العرب وآدابها فهذا أمر يدركه العالم والجاهل، وهذا أفق من آفاق القرآن، فالقرآن له مطالع ومجاري، إنها القاعدة العظمى في منهج التفسير العلوي، قاعدة المطالع والمجاري في تفسير القرآن. القرآن له مطالع ومجاري كالهلال، فالهلال في الليلة الأولى ليس كالهلال في الليلة الثانية، وهكذا يتدرج إلى أن يشرق بتمامه وكماله بدرا، ثم يبدأ بالانطواء والانزواء شيئا فشيئا. فلآيات الكتاب مطالع ومجاري، وهذه المطالع والمجاري لها آفاق، ولا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا المطلب، فالمقام ليس منعقدا لأجله. أمير المؤمنين يقول قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام. تلك هي الرموز، وذلك هو لحن القول، وتلك معاريض كلامهم، إنها حقائق التفسير في حديثهم. وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم، هذه آفاق. هناك أفق في القرآن يعرفه العالم والجاهل، وهناك أفق في القرآن لا يعرفه إلا من صفى ذهنه من شيعتهم، من علماء شيعتهم، لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام. كيف شرح صدره للإسلام؟ إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تعدونه فقيها، لكننا لا نعده فقيها حتى يكون محدثا. قيل والسؤال يوجه لإمامنا الصادق، أو يكون المؤمن محدثا؟ لأن الإمام يتحدث عن فقهاء الشيعة. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، هم يعدونه فقيها، أما نحن لا نعده فقيها حتى يكون محدثا، والمحدث الذي يرتبط بالغيب. لذا جاء السؤال أهو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هذا التفهيم يأتي بتسديد من إمام الزمان في كل زمان من أزمنة إمامتهم، وفي هذا الزمان فإن التسديد يكون من الحجة ابن الحسن، فإن التوفيق يكون من الحجة ابن الحسن. هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقسما إنه أفق من القرآن لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام، إنه الفقيه العارف المفهم، مفهما والمفهم محدث. أعرفه منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا هو الفهم الذي يشير إليه إمامنا الصادق ويشير إليه سيد الأوصياء في كلامه هذا. وقسما إنه أفق من القرآن لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام قطعا عبر حديثهم، عبر معارفهم، عبر توفيقهم. وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا المطلب، فإن الحلقة سوف لن تكفي، وكذلك فإن الحلقة القادمة لن تكون كافية لهذا الموضوع. هذا الموضوع سأؤجله إلى وقته المناسب في قادم الأيام إن وفقت لذلك. خلاصة القول القرآن فيه رموز، وهذه الرموز لن نستطيع الوصول إليها إلا من خلال تفسيرهم هم لقرآنهم، وذلك لا يكون إلا من خلال توفيقهم إيانا لفتح بصائرنا وفتح قلوبنا كي نعي ما يقولون. نحن بحاجة إلى أذن واعية وتعيها، أذن واعية. الأذن الواعية هي أذن العقل، هي أذن القلب. أن الذي نسمعه بأسماعنا لن يمر إلا عبر بصيرة العقل وبصيرة القلب، وذلك لن يكون إلا بتوفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من هنا لاحظتم من أنني عرضت بين أيديكم الكثير من آيات القرآن وهي تحدثنا عن الرجعة العظيمة، أنتم تقرؤونها ولا تفقهون معناها، خطباؤكم يريدون هذه الآيات لكنهم يعطونها معنى بعيدا عن المعنى الذي يريده الله ويريده محمد وآل محمد من هذا القرآن. لماذا؟ لأنهم قد ارتكسوا في قذارات مراجع النجف وكربلاء، الذين هم أيضا ارتكسوا في قذارات العيون الكدرة القذرة لنواصب سقيفة بني ساعدة. هذا هو السبب. ما تتعلمونه من هذه البرامج وما تستمعون إليه مأخوذ من العيون الصافية، إنه منطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومنطق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. فنحن نتقلب بين رموزهم ولحن قولهم ومعاريض كلامهم بحسب قواعد تفهيمهم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. ولا بد للدين بكل تفاصيله أن يفهم وفقا لهذا السياق، وإلا فما هو بدين محمد وأهل محمد؟ وأقولها لكم صراحة، الدين الذي أخذتموه من مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين محمد وأهل محمد، وما أبينه لكم في هذه البرامج لا يمثل تمام الحقيقة، لأنني لا أستطيع لضيق الوقت وليس لسبب آخر، فأنا لا أعمل بالتقية ولا أبالي بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا أبالي بالمراجع الذين تقدسونهم أو تهابونهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، أنا ما أشتريهم بنعال عتيق، لا أبالي بهم، إنني أطرح الحقائق مثلما وردت عن محمد وآل محمد، لكنني مقيد بالزمان ومقيد بخصائص العمل الإعلامي وخصائص البرامج التلفزيونية، لهذا لا أستطيع أن أضع كل المطالب، أتمنى أن أضع كل المطالب بين أيديكم. إذا وفقت لذلك فإنني سأضع كل المطالب، لا أبالي بأحد لا يعجبه كلامي، لا يرتضي قولي، يروح يطق راسه بالحائط، هذا دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. وفقا للبيانات المتقدمة قبل الفاصل، فإن أمر عقيدة الرجعة العظيمة كبير جدا، لابد أن تفقهوا من أن الرجعة العظيمة ما هي بحدث سياسي ولا بواقعة اجتماعية. الرجعة العظيمة مسار تكويني، الدين والتشريع والعقيدة تمثل جانبا من هذه الحقيقة. الجانب الأعظم والأكبر في الرجعة العظيمة جانب تكويني هائل شاسع. القضية ما هي بكلام نظري؟ وما هي بحالة اجتماعية طارئة أو بوضع نفسي يمر على الإنسان بشكله الفردي أو بشكله المجتمعي؟ الرجعة كالقيامة، القيامة الكبرى، ما هي بمسار ديني؟ إنها مسار تكويني هائل عظيم، وإنما يأتي الدين مرشدا معرفا بذلك المسار التكويني العظيم. الرجعة كذلك. الرجعة ما هي بأمر ديني؟ إنها أمر تكويني هائل كالقيامة الكبرى. الدين يعرفنا بالحقائق، ومعرفة الحقائق في هذا الوجود تشكل العقيدة. ما المراد من العقيدة؟ العقيدة معلومات صحيحة عن الوجود والكون، حتى نستطيع أن نتواءم مع هذا الكون في سننه، كي نسير المسيرة الصحيحة باختيارنا، مثلما كانت المسيرة التكوينية لنا عبر أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا من دون اختيار ظاهر لنا. نعم، لنا اختيارات في المراتب المتقدمة قبل نزولنا إلى عالم الأرض، لكنني لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل. الذي نستشعره والذي نتلمسه أننا في مرحلة الانتقال من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات إلى خروجنا إلى الدنيا، وحتى بعد خروجنا إلى الدنيا تقلبنا أيدي الأمهات والآباء، لا نملك من أمرنا شيئا، وليس لنا من الاختيارات ما لنا بحسب ظاهر أحوالنا في ذلك المقطع من وجودنا. لكننا حين ندرك الدين وندرك العقيدة في الزمان الذي نتمكن من ذلك في حياتنا، فإن إدراكنا للعقيدة الصحيحة هو معرفة بواقع التكوين من حولنا. قد لا ندرك أسرار التكوين، لكننا إذا ما عرفنا من أننا نأخذ العقيدة من سادة التكوين، إذا عرفنا سادة التكوين الذين نخاطبهم في زيارتهم الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، كل شيء ما يرتبط بالتكوين، ما يرتبط بالتشريع، وما يرتبط بغيرهما، ذل كل شيء لكم. فهؤلاء هم سادة التكوين. إذا اتفقنا على هذا فإننا نأخذ العقيدة منهم، تلك العقيدة وإن كنا لا نعرف تفاصيل أسرارها التكوينية، لكنها تمثل لنا خارطة سليمة، تلك هي العقيدة السليمة، تمثل لنا خارطة سليمة في مسارنا في هذا الوجود الفسيح وفي عالم التكوين هذا. نحن نقطع مرحلة مختصرة هي أعمارنا، أعمارنا مرحلة وجيزة، الطريق التكويني أمامنا طويل، وما الموت إلا بوابة. يا أشياء علي، أدركوا هذه الحقيقة، الموت بوابة. أنا لا أحدثكم بلسان الواعظين، إنني أحدثكم بلسان المعتقدين، أحدثكم بلسان الفلسفة والحكمة، لا أحدثكم بلسان الموعظة وبلسان رجال الدين الذين يريدون أن يستجلبوا عواطفكم. أنا أحدثكم بحديث الحقائق، لأنني أنقل لكم الحديث عن سادة الحقائق. هذا ما هو بحديثي ولا بحديث أبي وجدي، هذا حديث الحقائق، هذا حديث الله وآل الله، هذا حديث القرآن المفسر بتفسيرهم، وحديث العترة المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالرجعة كما قلت لكم مسار تكويني عظيم، وحينما أحدثكم عن أن نحر الحسين ثمن للرجعة، هذه التعابير إذا أخذت بفهم ساذج كالشراء والبيع فذلك شيء بعيد وبعيد جدا عن الحقيقة. المشروع العاشورائي فيه جنبة سياسية، فيه جنبة دينية، فيه جنبة أخلاقية، فيه جنبة تشريعية، وفيه، لكن ذلك لا يشكل شيئا بالقياس إلى الجنبة التكوينية. نحن لا نتلمسها، وأنا سأقرب لكم الفكرة من خلال قرآنهم وحديثهم بقدر ما أستطيع، وأتمنى أن يكون حديثي نافعا لبيان هذه الحقيقة. ما جاء في دعاء اليوم الثالث من شعبان، إنه يوم ولادة الحسين، هذا الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري، ما يرتبط بالرجعة العظيمة، قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، لكنني سأعيد قراءته. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إنه الحسين قتيل العبرة، بحسب السياق فإنني لا أقرأ من أول فقرات الدعاء. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضى الجبار ويكون خير أنصار. لا أريد أن أشرح هذه الكلمات، مر الحديث عنها، لكنني ألفت أنظاركم. إذا كنا نفهم هذه الجمل من أن الحسين قتل في أرض كربلاء، وبسبب هذا القتل هناك تعويض من الله بالتفاصيل التي أشار إليها الدعاء الشريف، كما يعوض شخص في هذه الدنيا بتعويض عن جهد بذله، عن أمر قام به، فهذا في الحقيقة كفر بمشروع عاشوراء، وكفر بحقيقة الرجعة العظيمة. هذا الدعاء يشتمل على رموز، وهذه الرموز لا بد أن تفهم، مثلما قدمت لكم القرآن فيه رموز وكلامهم فيه رموز في زياراتهم، في أدعيتهم، في أحاديثهم. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، هذا رمز، هذا رمز الممدود بالنصرة، هذا رمز يوم الكرة، هذا رمز آخر. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، هذا رمز. الفوز معه في أوبته، هذه رموز. هذه الجمل من أولها إلى آخرها ملفوفة برموز ومطرزة برموز ومشبعة برموز. هذه العبائر من أولها إلى آخرها ملفوفة برموز. ومطرزة برموز ومشبعة برموز. صحيح أننا لا ندرك أغوار الرجعة العظيمة، مثلما أننا لا ندرك أغوار الظهور العظيم، إنه ظهور إمام زماننا، مثلما أننا لا ندرك أسرار الغيبة إلا بعد الظهور الشريف وبعد ترقي العقول، فإمامنا هو الذي سيكشف لنا أسرار الغيبة. وما شأن الغيبة وما قدرها في العمق وفي الأغوار بالقياس إلى عصر الظهور؟ وكذا عصر الظهور لا يعد بشيء في عمقه وأغواره بالقياس إلى عصر الرجعة العظيمة. نحن لا ندرك هذه الأبعاد، لكننا نتلمس من هنا ومن هناك، ندور في أفلاكها، في أفلاك الرجعة العظيمة، في أفلاك الظهور العظيم، ندور في هذه الأفلاك، نطوف حول هذه الأفنية العميقة والعميقة جدا، نطوف بعقولنا حولها، نطوف بكل ما أوتينا من قدرة فهم وإدراك كي نستطيع أن نستشف شيئا ولو من وراء ستار الغيب. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، هذا مسار تكويني، ما هو بمسار تشريعي. ليس الحديث عن أجر وثواب، وليس الحديث عن بيع وشراء، هذا مسار التكوين. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الكون لأجلهم، القضية ما هي؟ بقضية تشريع. التشريع نعمة وفضل منهم، من محمد وآل محمد، تفضلوا به علينا لأجل أن تكون مسيرتنا موائمة لمسارهم التكويني. تلك هي حقيقة التشريع، وذلك هو الدين. وإلا فالكون خلق لأجلهم وفي محبتهم، وهذا هو مضمون ما قاله الله سبحانه وتعالى لقطان الملأ الأعلى في حديث الكساء اليماني، والذي حدثتنا به فاطمة مباشرة عن الله. فاطمة كانت تستمع وكانت تصغي، وكان حديث الله مع قطان الملأ الأعلى يصل إلى مسامعها، وحدثتنا بذلك. فإن الله حدث قطان الملأ الأعلى من أنه خلق الكون لأجلهم. وحينما سأل جبرائيل عنهم، الله أجابه، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا هو الذي نقرأه في حديث الكساء اليماني الفاطمي. لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في هذا الاتجاه، فهذا مسار تكويني قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار ويثأر الثار. هذه رموز. الثأر الحسيني ما هو بثأر عشائري، الثأر الحسيني أمر تكويني عميق عميق يضرب في الأعماق، وهذا هو الذي أريد أن أبينه لكم. حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار ويكون خير أنصار. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. سأبدأ معكم من برنامج الخلافة الإلهية. الآية 30 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. مشروع الخلافة حينما عرضه الله على الملائكة اعترض الملائكة بموضوع سفك الدم، وعندنا روايات، جاء في روايات من أن الملائكة اعترضوا لأجل دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحتى لو لم ترد روايات وأحاديث، المنطق يقول من أن الملائكة إذا ما أرادوا الاعتراض على الذي سيجري في الأرض بخصوص موضوع الدماء، فإنهم سيعترضون بالدرجة الأولى اعتراضا يرتبط بسفك دماء الحسين، ولا أعتقد أن القضية تحتاج إلى كثير من الكلام وكثير من التدبر والتأمل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الدم مرتبط بشكل واضح بمشروع الخلافة الإلهية، وهذا الارتباط ما هو بارتباط تشريعي، هذا ارتباط تكويني ليس هناك من حديث عن الدين أساسا، لا علاقة للدين بهذا الموضوع، فالدين تشريع يأتي بعد ذلك. هناك قضية تكوينية الدين يرتبط بها ارتباطا من بعض الجهات. نحن لم ندرك الحقائق كاملة لكننا نستطيع أن نتلمسها. اصطبروا علي، اصطبروا علي إلى آخر الحلقة، سأجعلكم تتلمسون هذه الحقيقة من قرآنهم ومن أحاديثهم ومن أدعيتهم وزياراتهم بشكل واضح جلي جدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا المشروع جعل الأرض عاصمة للكون، وهذا الخليفة ما هو بخليفة بحدود الأرض، إنه خليفة على الكون كله. القرآن يقول هذا، ما أنا الذي أقول، محمد وآل محمد يقولون هذا، ما أنا الذي أقول. والعصر القائمي الأول هو عصر لانفتاح عوالم الغيب على عوالم الشهادة، فالأمر ليس مختصا بكوكب الأرض. دققوا في الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس خليفة على الأرض، جعل الخليفة في الأرض، فالأرض مركز وعاصمة. إذا ما ذهبنا إلى سورة صاد وإلى الآية 26 بعد البسملة، دقق النظر في الآية، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، جعلناك خليفة، أنت لك مسؤولية محدودة في جهة من الأرض. دقق النظر في الآية، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. داود لم يكن من أولي العزم، داود لم يكن صاحب شريعة مطلقة على جميع البشر، داود كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل في دائرة بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل ديانتهم لم تكن ناسخة للديانة الإبراهيمية لأنها محدودة بهم، الديانة الإبراهيمية كانت قائمة، وأوصياء إبراهيم استمروا إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله، وآخر أوصياء إبراهيم أبو طالب، فالديانة الإبراهيمية لم تنسخ، نسخها محمد صلى الله عليه وآله، موسى ما نسخها فأنى لداود أن ينسخها، موسى ما نسخها وعيسى ما نسخها، وهؤلاء رسل ومن أولي العزم، ما نسخوا الديانة الإبراهيمية لأن نبوة إبراهيم كانت أعلى شأنا من نبوة موسى وعيسى، فنبوة موسى لا تمتلك القابلية والفاعلية أن تنسخ نبوة إبراهيم، أن تنسخ ديانته، وإلا فالنبوة لا تنسخ، وإنما التعبير تعبير كنائي. ونبوة عيسى كذلك ما كانت قادرة أن تنسخ ديانة إبراهيم. نعم، ديانة عيسى نسخت ديانة موسى، فكانت فاعلية نبوته أعلى شأنا من فاعلية نبوة موسى، فلذا ديانة عيسى نسخت ديانة موسى، لكنها ما نسخت ديانة إبراهيم. داود النبي هو امتداد لنبوة موسى، فكانت خلافته على جزء من الأرض. لاحظوا التعبير الدقيق في القرآن: يا داود إنا جعلناك خليفة. أين؟ في الأرض. إذا رجعنا إلى سورة البقرة: إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. إنه خليفة مطلق عن الله، ولذا مثل ما بينت لكم فيما تقدم في حلقات هذا البرنامج من أن واقعة السجود لأبينا آدم كانت بمثابة وضع الحجر الأساس لبرنامج الخلافة الإلهية التي لا تتحقق بصورتها المطلقة إلا في آخر عصر الرجعة العظيمة، في زمن الدولة المحمدية العظمى التي يكون فيها محمد ملكا وعلي رئيس وزراء وفاطمة قيمة على تلك الدولة، وأبناؤها من المجتبى إلى القائم هم الوزراء في تلك المملكة المحمدية العظمى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان علمهم علما إجماليا، هناك دم، ولكن في البعد التكويني هناك دم إلهي يسفك، فلذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا ثمن الرجعة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا مسار تكويني أنتم لستم مطلعين على أسراره. لما طلعوا على أسراره سجدوا لآدم. الحكاية ما هي بحكاية لآدم؟ هذه حكاية محمد. اطلعوا على الأسرار. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اطلعوا على الأسرار. بعد ذلك سجدوا. إذن الخلافة خلافة محمد، والبرنامج برنامج محمد، وبرنامج محمد برنامج تكويني. ما خلقت هذا الكون إلا لأجله. القضية ما هي كلام؟ الدين والتشريع خارطة طريق لنا كي نتواءم في المسير مع هذا المسار التكويني، مسار محمد وآل محمد. وذل كل شيء لكم. القضية عميقة عميقة، أنا لا أدري كيف سأقربها لكم، أعماقها بعيدة كما يقول أمير المؤمنين. هذا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق 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 عميق، باطنه عميق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، هذه عاصمة أجعل فيها خليفتي المطلق. قارنوا مع الآية 26 بعد البسملة من سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض في مكان ما، إنها خلافة محدودة، إنا جعلناك خليفة في الأرض بحدود نبوته، فإن الخلافة هي النبوة، خلافته في الأرض لا تتجاوز حدود نبوته. يا داود إنا جعلناك خليفة بحدود نبوتك في الأرض. أما هنا إني جاعل في الأرض، في الأرض كلها، هذه عاصمة، إني جاعل فيها خليفة، خليفة بنحو مطلق. تعالوا معي إلى سورة لقمان، إلى الآية 20 بعد البسملة من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان هذا الخطاب يوجه لي ولكم قطعا بدرجة من الدرجات في مطلع من مطالع الآية، المطلع الأعظم، التأويل الأعظم، المطلع الأكمل والمجرى الأتم يوجه لمحمد وآل محمد. السماوات مسخرة والأرض مسخرة، والأرض سخرت بمثابة عاصمة. لو كانت الخلافة بحدود الأرض فلماذا تسخر السماوات؟ إنه المشروع المهدوي الأعظم، حيث تفتح عوالم الغيب على عوالم الشهادة ويترقى إلى عصر الرجعة العظيمة. هذا هو قرآننا في الحقيقة، قرآنهم، قرآننا مجازا، قرآن محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ إذا كانت الخلافة بحدود الأرض فلماذا تسخر السماوات بقضها وقضيضها؟ لماذا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وماذا بعد؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لا توجد ألفاظ أخرى في اللغة كي تأتي بها الآية لبيان السلطة المطلقة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا كانت الخلافة بحدود كوكب الأرض لماذا كل هذا؟ لأن الأرض جعلت عاصمة لهذا الكون، وهذا الخليفة ما هو بآدم؟ إذا كان الحديث عن آدم فإنما يأتي بعنوان رمز، ما قلنا من أن القرآن فيه رموز والآيات لها مطالع ولها مجاري. لا يقول قائل من أن السياق سيقود إلى معصية آدم، هذا بخصوص أبينا آدم، لكن الآية هنا في مطلعها الأكمل والأتم تتحدث عن أصل المشروع، عن مشروع الخلافة الإلهية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، في هذه العاصمة، جاعل خليفة، إنه خليفة مطلق، والخليفة المطلق هو محمد صلى الله عليه وآله. من هنا جاء الحديث عن الدماء المحمدية الإلهية، فإن الملائكة كانت تمتلك علما إجماليا، والقضية قضية تكوين، والآية هنا في سورة لقمان آية تكوين لا علاقة لها بالتشريع. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا في جانب الدين الذي يريد أن يرسم لنا خارطة طريق في هذا المسار التكويني العظيم. نحن حين انتقلنا من أصلاب آبائنا إلى أرحام أمهاتنا، هل هناك من دين؟ هل هناك من تشريع؟ إنه مسار تكويني. وحينما خرجنا من أرحام أمهاتنا إلى الدنيا حتى وصلنا إلى السن الذي يجب علينا أن نمتلك رؤية في مسارنا هذا، فليس هناك من حديث عن تكليف شرعي، إنما هي تربية تمهيدية لأجل أن نصل إلى الحد الذي بإمكاننا أن ندرك العقيدة السليمة التي هي خارطة طريق في هذا المسار التكويني. وما العبادات إلا هي جزء من هذه الخارطة، وما الواجبات والمحرمات إلا أجزاء من هذه الخارطة. أذهب بكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم كل شيء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مباشرة الآية التي بعدها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الظهور، الرجعة، القيامة، أيام الله ثلاثة. هناك ارتباط واضح في رموز القرآن ومصطلحاته المتحركة وفي مطالع آياته ومجاريها بحسب المنهج العلوي لتفسير قرآنهم، ارتباط واضح بين برنامج الخلافة في بعده التكويني وتسخير السماوات والأرض لهذا الخليفة المطلق الذي سيكون في الأرض خليفة مطلق تسخر له السماوات والأرض، فهل سخرت السماوات والأرض بكل تفاصيلها لداود؟ داود سخر له ما سخر له من التكوين بحدود خلافته، لكن لم تسخر له السماوات بقضها وقضيضها والأرض بقضها وقضيضها. سخر له ما سخر له مما كان ميسرا له بحدود خلافته. أما الخليفة المطلق فكل شيء مسخر له. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، إذا كان الخطاب لي ولكم فهو خطاب نسبي، لكن إذا كان الخطاب لمحمد وآل محمد فهذا واضح من الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هي هذه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. في الآية التالية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ما المراد من هذا؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد هذا الفاصل أعود إليكم. أتمنى أن تنتظروا بقية التفاصيل. هذه الحلقة والحلقات القادمة تشتمل على الكثير من المطالب المهمة التي ستشكل لكم وعيا وفهما ودقة في تمييز الأمور. نذهب إلى فاصل. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت معكم إلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية وما بعدها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية التي بعدها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذا التركيب بحاجة إلى تفكيك، والتفكيك في حديث العترة جاء في تفسير القمي بسنده عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الإمام يفسر لنا الآية، قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، للذين لا يعلمون معرفتنا. فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم، لأن الآية غريبة في تركيبها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. إمامنا الصادق يقول معنى الآية هو هذا: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، هؤلاء هم الذين آمنوا، يعني أن الذين ما مننا عليهم بمعرفتنا ما هم بمؤمنين. قل للذين آمنوا، الإمام يقول قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، قطعا هم لا يعلمون ولذلك لا يرجون أيام الله. هذا أنتم، أنتم الذين لا تعتقدون بالرجعة، فلا ترجون الرجعة. وهذا أنا الذي أعلمكم، وهذا هو توفيق صاحب الأمر. وأنتم يمكنكم أن تتعلموا وأن تعلموا غيركم وأن تغفروا لغيركم. فالفضل ليس لي، الفضل لإمام زماننا. بتوفيقه تعلمت قرآنهم بتفسيرهم، وها أني أعلمكم. وأنتم أيضا بتوفيق إمام زماننا تتعلمون هذه الحقائق، فعلموها لغيركم، انشروا هذا الفكر. هذا الفكر يحاربه مراجع النجف وكربلاء، تحاربه الفضائيات الشيعية، تحاربه الأحزاب الدينية الشيعية القطبية، تحاربه الميليشيات الشيعية، يحاربه الجميع. هذا الفكر محارب من الجميع، فضلا عن الديخيين الذين يحاربون هذا الفكر نصرة منهم لمراجعهم. فكونوا حريصين على نشره، تعلموه وانشروه. هذا هو القرآن، هو الذي يقول قل للذين آمنوا، يعني الذين لا يعرفون عقيدة الرجعة ما هم من المؤمنين، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. والرجعة مسار تكويني مثل ما قلت لكم في سياق الآية المتقدمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هؤلاء القوم الذين يتفكرون هم هؤلاء الذين آمنوا، الذين تخاطبهم الآية التالية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هؤلاء من الشيعة، وإلا لو كانوا من النواصب فإن القرآن لا يخاطب أشياع علي بهذا الخطاب. هذا خطاب لكم أنتم، أنتم الشيعة المسخرة، الشيعة المضحكة، وهذا ما هو بعيب، فأنتم مسخرة ومضحكة لمراجع النجف وكربلاء، تريدون أن تبقوا، فالمشكلة حينئذ مشكلتكم، تريدون أن تتخلصوا من قذارات مراجع النجف وكربلاء، فستصبح المشكلة مشكلة لهم وأنتم تفوزون بتوفيق صاحب الأمر. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أيام الله ثلاثة، هكذا علمنا محمد وآل محمد، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة الكبرى. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، كيف يكون ذلك؟ فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم، فإذا عرفوهم عقائدهم السليمة ودينهم الحقيق إنه دين محمد وآل محمد الذي يستند إلى بنود بيعة الغدير، إلى قرآن مفسر بتفسيرهم وحديث مفهم بتفهيمهم، لا إلى منهج حوزة الطوسي، إلى منهج الضلال والابتعاد عن محمد وآل محمد. أعتقد أن الفكرة بنحو إجمالي صارت واضحة من أن الرجعة مسار تكويني، ومن أن برنامج الخلافة أساسا هو برنامج تكويني، وما التشريع والدين إلا في جهة من جهاته، إلا في حاشية من حواشيه، والمشروع العاشورائي الحسيني ما هو بمشروع سياسي أو اجتماعي، فيه جنبة سياسية، فيه جنبة اجتماعية إلى بقية التفاصيل، لكن ذلك لا يشكل شيئا من حقيقة المشروع بالنسبة لمساره التكويني. أقرأ عليكم من الزيارة المخصوصة الأولى من زيارات الحسين بحسب تبويب وترتيب مفاتيح الجنان. هذه الزيارة التي نقرأها في شهر رجب وفي شهر شعبان أيضا. ماذا نخاطب الحسين في هذه الزيارة؟ يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذه قضية تكوينية مباشرة. ما إن بدأ المشروع الحسيني في التنفيذ على أرض كربلاء بدأت الدماء تفور، وحينما بدأت الدماء تفور وتسفح الدماء ويسفك النجيع، ظهرت هذه العلائم في التكوين. نحن ما رأيناها، سادة التكوين يخبروننا. يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذا في عالم الغيب. وبكتكم السماء والأرض، هذا في عالم الشهادة. إنه التكوين بكله، الوجود بكله. يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. إن أريد من سكان الجنان في زمن الواقعة فالمراد من سكان الجنان الملائكة والحور والولدان وسائر المخلوقات الأخرى، وإن أريد بعيدا عن قيود الزمان فإن المراد من سكان الجنان الذين سيكونون خالدين فيها. لكن الكلام هنا يتجاوز حدود الزمان والمكان، سيكون هناك عمق بعيد. عندنا مثال على ذلك في معراج النبي، النبي رأى الجنان وأهلها ورأى النيران وأهلها، رأى الجنان وما فيها من نعيم وكيف يتنعمون، ورأى النيران وما فيها من عذاب وكيف يتعذبون. إنها رؤية تتجاوز الزمان بتفاصيله من ماض وحاضر ومستقبل، هذا خروج من أوعية الزمان والمكان، خروج من أوعية الحس في آفاقها البدائية الأولى. هذا مثال تقريبي من المعراج، والمعراج أعمق من هذا الذي أقوله. فالمقام ليس منعقدا للحديث عن المعراج ومجرياته وتفاصيله وفيه من العجب العجاب. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكن زيارة تتحدث عن اضطراب التكوين في عوالم الغيب وفي عوالم الشهادة، ما علاقة هذا بانقلاب سياسي أو عسكري مثلما يزعم الذين يزعمون من أن المشروع العاشورائي كان لأجل تغيير الحكم الأموي؟ هذا في حاشية من الموضوع، القضية أكبر من ذلك. فلماذا كل هذا التغيير في عالم التكوين؟ لأن القضية ترتبط بالتكوين كله، والبرنامج هو برنامج الخلافة الذي تحدثت عنه سورة البقرة، ومر الكلام بخصوصه قبل قليل وإن كان بنحو مجتزئ وموجز. يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق عالم الغيب، وبكتكم السماء والأرض عالم الشهادة، وسكان الجنان والبر والبحر. ولربما أريد بالجنان هنا جنان عالم البرزخ. وأما جنان الخلود فتلك جزء من عالم الغيب. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل الصغيرة، لكن زيارة تتحدث عن ارتباط كل التكوين بغيبه وشهادته بالدماء التي سفكت على رمال الغاضريات. ما أنا الذي أقول، الزيارة تقول هذا. وهذا المضمون يتكرر في زيارة الناحية المقدسة. إنني أقرأ من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، زيارة الناحية. فانزعج الرسول لمصابي سيد الشهداء، فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول، وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء، واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها والجنان وولدانها. حديث عن جنان الخلود وعن جنان البرزخ. والجنان وخزانها جنان الخلود، والهضاب وأقطارها، والبحار وحيتانها، والجنان وولدانها جنان البرزخ، والبيت والمقام، والمشعر الحرام، والحل والإحرام، كل شيء بكى. وهذا البكاء نحن لا نشعر به، قضية تكوينية عميقة، هذه المضامين لم يرها أحد، لم يسمع بها أحد. هذه الزيارات ما هي بنصوص تتحدث عن مضامين لا حقيقة لها، هذه حقائق نحن لا نتلمسها. تلاحظون أن دم الحسين حرك كل شيء، ولأجله تغير حال كل شيء. القضية ما هي بقضية حزن عاطفي، هذه قضية تكامل تكويني، هذا أمر هو جزء من التكوين. توضيح هذا المطلب بحاجة إلى اصطبار منكم وإلى سرد جانب من الحقائق القرآنية أيضا. هذا ما جاء في زيارة الناحية. في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات الحسين بحسب تبويب وترتيب مفاتيح الجنان، وهي مروية عن إمامنا الصادق ومن أشهر زيارات الحسين، وقد وردت في كل كتبنا المعتبرة. في كتب الأحاديث وفي كتب الأدعية والزيارات. ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. حتى هذا التعبير، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. وتر موتور، ليس الحديث عن حالة بشرية عادية، ليس الحديث عن جريمة اجتماعية، ليس الحديث عن موقف سياسي معين، هذه قضية ترتبط في أعماق التكوين. السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أن دمك سكن في الخلد. قضية تكوينية هذه، هذا ما هو بموقف سياسي، دم الحسين يسكن في عالم الخلد، دم الحسين مادة تكوينية، وعالم الخلد عالم تكويني، وأن الدم يسكن هناك هذا مسار تكويني، هذا جريان تكويني، لا علاقة لهذا لا بالسياسة ولا بالأمور الاجتماعية ولا بالأمور العاطفية ولا بغير ذلك، مسار تكويني. تلك الأمور موجودة في حاشية المسار، هذا أمر لا أنكره، لكن المجرى الأكبر يرتبط بالرجعة، فهي المسار التكويني الأعظم بالنسبة لحياتنا الدنيوية. القيامة أعظم منها، لكننا نتحدث الآن عن حياتنا الدنيوية. المسار الأعظم تكوينا في الحياة الدنيوية هو المسار التكويني في مرحلة الرجعة العظيمة. فاعرفوا مدى بعدكم عن ثقافة العترة، واعرفوا مدى جهلكم بحق الحسين. هذا هو حق الحسين. أنا لا أتحدث عن ذات الحسين، أتحدث عن حق الحسين. فرقوا، الحديث عن ذات الحسين حديث آخر. من البداية قلت لكم إنني لا أحدثكم عن الحسين بما هو هو، فذلك أمر بعيد عن عقلي وعن عقولكم، إنما أحدثكم عن حق الحسين الثابت في رقابنا. هذا هو الذي قلته لكم في بداية هذه الحلقات. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق، جميع الخلائق في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا. في زمن الواقعة أو عبر تلاشي الأزمنة، وما يرى وما لا يرى، هذه الحقائق كيف نفهمها؟ لن نستطيع فهمها إلا وفقا للمسار التكويني عبر أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. في أي بؤس أنتم؟ أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين. هذا هو الحسين، هذا حق الحسين. فماذا تعرفون عن حق الحسين؟ أنتم تخدمون حسينا آخر، تخدمون حسين مراجعكم الذي لا علاقة له بحسين الحجة ابن الحسن، أو أنكم تخدمون حسين جهلكم. أنتم صنعتم حسينا من جهلكم. هذا حسين الذي تخدمونه، حسين أنتم خلقتموه بجهلكم، بعدم معرفتكم بعقيدتكم السليمة. عن أي حسين تتحدثون؟ حسين الذي يجب أن تخدموه هو هذا، هذا الذي أتحدث عن شيء، عن شيء يسير من حقه الثابت في أعناقنا. أنا لا أتحدث عن ذات الحسين، أتحدث عن حقه الثابت في أعناقنا. وما مسار الرجعة العظيم؟ إلا شيء من مائدة أبي السجاد. هل قضية كبيرة كبيرة كبيرة؟ طهروا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، طهروا عقولكم من قذارات هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديد السفهاء. نظفوا عقولكم بهذا الطهر بفكر محمد وآل محمد. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق، جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى. أشهد أنك حجة الله وابن حجته. هذه الحجية السارية في جميع أجزاء الكون، وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم، ذل لحجيتكم. إنها الحجية السارية في كل ذرات الكون، في كل ذرات الوجود. صحيح هذه الحقائق نحن لا نتلمسها، ما نحن لا نتلمس هذه الحقائق أيضا في الكتاب الكريم. ما هذا الكلام؟ هو هذا الكلام. تعالوا معي إلى سورة الأنعام وإلى الآية 38 بعد البسملة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما هذه الحيوانات تعيش معنا وهي تحت سيطرتنا، لكننا هل ندرك هذه الحقائق التي يتحدث عنها القرآن؟ ما هذه الحيوانات تعيش معنا على الأرض، وتعيش في بيوتنا، وتعيش في مزارعنا، ونحن نتواصل معها. هل استطعنا أن ندرك هذه التفاصيل وهذا النظام الذي يتحدث عنه القرآن في هذه الحيوانات؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا يعني أن لها نظام، أن لها رؤساء، أن لها قوانين، أن لها ولها ولها إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني هناك نظام دقيق. ثم إلى ربهم يحشرون، هناك حشر لهذه الأمم. وهذا المضمون جاءنا أيضا في سورة التكوير في الآية 5 بعد البسملة. وإذا الوحوش حشرت. القرآن هو هو، الحقائق هي هي. هل نحن ندرك أن الوحوش هذه تعتقد بمحشر وبيوم قيامة ومن أنها ستحشر؟ وإذا الوحوش حشرت، وهنا ثم إلى ربهم يحشرون، ماذا نقرأ في سورة النور في الآية 41 بعد البسملة؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ماذا ندرك من هذه المضامين؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هذا التواصل التكويني مع الله هو تواصل تكويني مع محمد وآل محمد، لأن الله خلق الكون لأجلهم وفي محبتهم، وهذا المضمون من بديهيات عقائدنا. فهذه المجريات في أولها، في آخرها، في ظاهرها، في باطنها عائدة إليهم. ألا تلاحظون أن التواصل التكويني عنون في القرآن بعنوان التسبيح، وعنون في الزيارات الحسينية بعنوان البكاء، وهذا وهذا انفعال تكويني، تواصل تكويني، ارتباط تكويني. نذهب إلى سورة الإسراء وإلى الآية 44 بعد البسملة. تسبح له، تسبح لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، كل الأشياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبكى له جميع الخلائق، جميع الخلائق وما يرى وما لا يرى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمثلما هذه الصور وردت في الكتاب الكريم، هذه الصور وردت في الأدعية والزيارات، وأنا قلت لكم الرموز موجودة في قرآنهم وفي حديثهم، هذه هي الرموز، هذه هي الرموز، وهذه هي الإشارات، وهذه هي الحقائق التي تصب لنا بهذه القوالب بلسان المداراة والتخريب، إن كان ذلك في قرآنهم أو كان ذلك في زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إذا ذهبنا إلى سورة الدخان وإلى الآية 29 بعد البسملة في قصة قوم فرعون، إنهم جند مغرقون بعد أن غرقوا، فما الذي جرى؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما بكت عليهم السماء والأرض، فالسماء تبكي والأرض تبكي، وهذا الانفعال التكويني له أسبابه. حينما غرق فرعون وجنوده لم يكن هناك من أثر تكويني بسبب الذي جرى على السماء والأرض، لكن في كربلاء في مركز برنامج الخلافة الإلهية، وحيث فتحت بوابة المسار التكويني لمجريات ما سيلتقي في نقطة التواصل ما بين عوالم الغيب والشهادة، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. يا حسين أشهد أنك حجة الله وابن حجته، وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض. هذا الانفعال التكويني إن لم نستجب له، والاستجابة بالتمهيد لإمام زماننا، إن لم نستجب له فإننا سنكون جزءا معاندا تكوينيا. ولذا في الزيارة نفسها، اقرأوا في الزيارة نفسها، في الزيارة المطلقة الأولى في مفاتيح الجنان، وهي من أهم الزيارات التي عندنا، اقرأوا فيها. ماذا تقرؤون فيها؟ وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها، يطلب بها، أنا أطلب بها وأنتم تطلبون بها هذه الترة. أتعلمون ما معناها؟ الترة هي الوتر، هي الثأر، فهناك ثأر للحسين في أعناقنا، هناك حق للحسين في أعناقنا، علينا أن نسدده. الخدمة الحسينية جزء من ذلك، ولكن لا أن تخدموا حسين السيستاني أو حسين شيرازي أو حسين حزب الدعوة. الحسين الذي يجب عليكم أن تخدموه وأن تتخلصوا من هذه الترة، من هذا الحق. هذه قضية تكوينية عميقة، هذا هو الذي قصدته من أن الرجعة العظيمة مسار تكويني، ما هي بمسار سياسي أو اجتماعي. ومن أن المشروع العاشورائي في الطفوف جنبته التكوينية هي الجنبة الأعلى، الجانب السياسي الاجتماعي العقائدي الديني موجود لكنه في الحاشية، والدليل هذه النصوص. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ قضية الحسين قضية تكوينية، أعمالنا يمكنها أن تفسد التكوين ويمكنها أن تصلح التكوين. مرت علينا الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. والأئمة بينوا لنا مضمون الآية من أن ذلك حدث حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة بني ساعدة. أعمالنا تصلح التكوين وأعمالنا تفسد التكوين. ما أنتم تدفعون الصدقة فيؤدي ذلك إلى طول أعماركم؟ طول الأعمار مسألة دينية، مسألة شرعية، أم أنها مسألة تكوينية؟ هناك ارتباط فيما بين التشريع والتكوين، وما التشريع إلا خارطة رسمها لنا محمد وآل محمد، وما التشريع إلا خارطة رسمها لنا محمد وآل محمد، كي تكون مسيرتنا موائمة لمسارهم التكويني. هذا هو الدين في حقيقته، وهذا هو الفهم للدين في مرحلة التأويل. الدين في مرحلة التنزيل ما هو بدين؟ الدين هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، لكن أغبياء النجف ظلوا محبوسين في مرحلة التنزيل. هذه حقائق الدين. صدقوني أنا أحدثكم بجزء من الموضوع، لا أنني أريد أن أخفي الحقائق، الوقت لا يكفي، ماذا أصنع للوقت؟ فأضطر للحديث عن جانب من الحقائق. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسب وأعنت فنعم عقب الدار.
في زيارات سيد الشهداء، ومر علينا هذا في الحلقات المتقدمة، من أن الأرض ومن عليها، من أن الخلائق جميعا ضامنة لدم الحسين، ضامنة لثأر الحسين. ولذا هذا الانعكاس التكويني لم يكن جزافيا ولم يكن الكلام أدبيا هنا، مثلما يقول أديب خطيب مؤبن لشخصية مهمة توفيت في هذا اليوم، فيتحدث المتحدث ويقول: من أن الدنيا حزينة، من أن السماء مظلمة لفقد فلان. هذا كلام أدبي، يعني هذا حكي، تصطير حكي، هذا تصطير. أما هذه زيارته فهذه حقائق. ولذا يترتب على هذا أن دم الحسين تكوينا، لا أتحدث عن الجهة التشريعية، أن دم الحسين تكوينا، أن دم الحسين تكوينا، متعلق برقابنا، متعلق، نحن مسؤولون عن دمه تكوينا، لا أتحدث تشريعا. فالزيارات تتحدث بلسان التكوين. وهنا تأتي الزيارة فتقول: وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. هناك حق للحسين لا بد أن نسدده، وهذا الحق تسديده في يوم القيامة تسديد عسير. الرجعة مسار للذين محضوا الإيمان، والحسين قيامته بعد الرجعة. هذه المطالب كلها تأتي في منظومة واحدة، يرتبط بعضها بالبعض الآخر. حينما نقرأ في زيارات الحسين، في الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان، أشهد أنك طهر طاهر مطهر ذاتا وصفاتا وأفعالا، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهر ذاته طهر، والطهر مصدر، فهو مصدر للطهارة والتطهير والطهور. أشهد أنك طهر في ذاته، طاهر في صفاته، مطهر في أفعاله. من طهر طاهر مطهر، ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء التي تقول بنجاسة دم المعصوم، ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على استنباطهم، ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على منهجهم. هذا منطق العترة، طهارة في الذات والصفات والأفعال. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من أين جئت يا حسين؟ من طهر طاهر مطهر، طهرت. السياق يقتضي ذلك، وإلا فما تقدم من كلام هو طاهر ذاتا، طاهر صفاتا، طاهر أفعالا. طهرت بكل تلك المقامات وطهرت بك البلاد. البلاد ما كانت طاهرة وإنما طهرت بك. والبلاد لا يقال لها بلاد إن لم يكن فيها بشر، فلا يقال للصحراء الخالية من الناس يقال لها بلاد، يقال لها أرض خالية. البلاد هي الأرض التي يسكنها العباد، هذه هي البلاد. لا يقال للصحراء من أنها بلد، البلاد هي الأرض العامرة ببيوتها وأسواقها وشوارعها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وناسها و طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها. هذه أرض كربلاء لها خصوصية، ما هي جزء من البلاد، لكن الحديث هنا عن تربة كربلاء، وإلا فكربلاء جزء من البلاد، لكن أرض كربلاء لها خصوصية، فهي أرض جنانية ومصيرها أن تعود إلى الجنان. إذا ما زلزلت الأرض فإن الأرض الكربلائية سترفع إلى أشرف المواطن في جنان رب العالمين. هم حدثونا عن ذلك، هم أخبرونا، هذه ثقافتهم. لا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني نجف. إنني أتحدث فقط عن ثقافة بني فاطمة. طهرت يا حسين وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها، أرض كربلاء على اتساعها، وطهر حرمك، خصوصية لحرمك، حرمك له خصوصية وحرم الحسين. ليس الحديث هنا عن حرم الحسين عن المكان الذي يقال له الحرم في زماننا. حرم الحسين قلبه وتاجه قبر الحسين، لكن حرم الحسين يمتد إلى كل الأرض التي مشى عليها الحسين. أي مكان داسه الحسين بأقدامه أو بحافر جواده هو هذا حرم الحسين. حرم الحسين تحدده حوافر جواد الحسين، هذا هو حرم الحسين. أما قبر الحسين فهو تاجه، فهو قلبه، فهو جوهره، وإلى جانبه تلك القبور الزاكية. إنها الأرض التي مشت عليها عقيلة بني هاشم، هذا هو حرم الحسين. الأرض التي داستها عقيلة بني هاشم بأقدامها، هذا هو حرم الحسين. وأما كربلاء فهي أرضه، إنها المساحة التي يجوز فيها أن نصلي القصر والتمام. كربلاء تمتد إلى فراسخ، كربلاء بسعتها، هذه أرض كربلاء. والحرم حرم أبي عبد الله الذي داسه بأقدامه وبحوافر فرسه. يا حسين يا حسين يا حسين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت يا أبا عبد الله وطهرت بك البلاد، إنها البلاد التي تتواصل مع الحسين. الحديث هنا حديث تكويني، وطهارة البلاد من طهارة أهلها، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك يا حسين، يا معدن الطهارة وأصلها يا أبا عبد الله. هذا التطهير الحسيني هو الذي سيخلصنا من تلك التيرة التي سنطلب بها. إذا ما التصقنا بالحسين، بحسين الحجة بن الحسن، لا بحسين مراجع النجف وكربلاء، ذلك ما هو بحسين الحجة بن الحسن، بحسين الحجة بن الحسن، هذا الذي تتحدث عنه هذه الزيارات وتتحدث عنه هذه الآيات في قرآنه. هذا هو قرآن الحسين وآل الحسين، وهذه زيارات الحسين وآل الحسين. من هنا تؤخذ الثقافة الحسينية. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمري وانطيني زيارة، يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله تحيط بي، وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي، يا الحياتي بس خدمتك. زيارة اخذ كل عمري وانطيني زياره حياتي بدونك ما احس قيمة حياتي صلاتي اذا ما زورك اش تنفع صلاتي اسيرك بانتظار.
حين احدثكم عن الاجواء الحسينية وعن شعائرنا الحسينية وأقول لكم برغم العيوب وبرغم مخالفات شرعية موجودة في الأجواء الحسينية لا أستطيع أن أنكرها، برغم كل ذلك فالأجواء الحسينية هي أنظف ما عندنا في الواقع الشيعي، لأن أجواء المرجعية وأجواء الحوزة وأجواء العمائم قذرة 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 إلى أبعد الحدود، أجواء الأحزاب الشيعية القطبية قذرة 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 إلى أبعد الحدود، الأجواء العرفانية قذرة هي الأخرى قذرة قذرة، المكان الذي جذوره نظيفة الأجواء الحسينية، ولذا أقول نظفوه نظفوا هذه الأجواء، أصل الطهارة موجود هنا. حين أحدثكم عن ذلك أنا لا أحدثكم بحديث العجائز مع احترامي للعجائز، لكنني لا أحدثكم بحديث العجائز ولا أحدثكم بحديث الأحلام والمنامات ولا أحدثكم بحديث الثواب والأجر، مع أن حديث الثواب والأجر حديث جميل، لكنني لا أحدثكم بهذه المستويات ولا أحدثكم بحديث تدبيج الكلمات وصناعة العبائر، وهذا جزء من مهنتي، لكنني لا أفعل هذا معكم. أنا أحدثكم بحديث البصيرة بحديث العمق بحديث العقيدة الواضحة بحديث الرؤية الثاقبة، إنه حديث محمد وآل محمد، إنني أحدثكم بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة تحت هذا القانون، كلامكم نور نور نور، أحدثكم وفقا لهذا القانون، كلامهم نور يشرق نورا، النور يفصح عن نفسه ويفصح عن غيره، النور يرينا نفسه ويرينا غيره، وكلامهم نور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره من الحقائق. إنني أحدثكم بهذا المنطق، بمنطق علي وهو يتحدث عن القرآن من أن ظاهره أنيق ومن أن باطنه عميق، إنني أحدثكم عن جمال المناظر والمظاهر، وأحدثكم عن عميق البواطن والبصائر. فحينما أقول لكم من أن الأجواء الحسينية طاهرة في جذورها، إنني أتحدث عن هذا العمق، عن عمق حسين هذا، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها، الذي ينتمي إليه سيكون طاهرا، فانتموا إلى الحسين الحقيقي، لا تنتموا إلى حسين السيستانيين أو حسين الشيرازيين أو حسين حزب الدعوة وأمثالهم، انتموا إلى الحسين الحقيقي الذي يتحدث عنه القرآن بهذا العمق، وتتحدث عنه الزيارات والروايات بهذا العمق. ابحثوا عن حسين هذا. حينما أبدأ الحلقة بقولي يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين، يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين، هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. وقت الحلقة انتهى. للحديث صلة، وصلة عميقة، صلة عميقة. لا زال الحديث العميق يتواصل عن حسين، ليس عن حسين في ذاته، عن حسين في حقه الثابت في رقابنا. من زار الحسين عارفا بحقه. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد ثلاثا. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وحق أمك الزهراء، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.